إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول جل وعلا في نبيه داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفي سورة لقمان: ولم يكن لقمان نبيا بل كان رجلا صالحا، قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ولقد آتينا لقمان الحكمة. أيها الإخوة، وردت كلمة حكمة في أكثر من موضع في القرآن، والعلماء فسروها بحسب سياق الآيات التي وردت فيه هذه الكلمة. فتارة تفسرها أو يفسرونها بالسنة الشريفة، وتارة الموعظة، وتارة بالقرآن الكريم. ولذلك كان للعلماء في تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، أقوال، منها النبوة، ومنها السنة، ومنها الفقه في القرآن والمعرفة بدين الله، ومنها الخشية والورع والإصابة. وعلى كل حال، فسياق الآيات هو الذي يفصل ويفصل في قرب المعنى من بعده، ولربما تجاوز معنى الحكمة المعلومات الجزئية الخاصة إلى المفاهيم الكلية. ومن ثم قيل إن الحكمة في اللغة مشتقة من الحكم، وهو المنع، لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال. ومنه سميت الحديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس حكمة. فالحكمة هي إحكام وضع الشيء في موضعه الصحيح. ولذلك فإن الآراء السديدة والمواقف الصحيحة الموفقة هي التي تكشف حكمة الحكماء، الذي يقدر أن هذا الموقف أو ذاك أنه على الأرجح هو الموقف الصحيح منذ بدايته قبل ظهور النتائج، إنما يكون تقديره أقرب إلى الصحة بمقدار ما لديه من حكمة. وهذا طبعا فيما يسوغ فيه الاجتهاد مما هو ليس مقطوعا بصحته من ثوابت الدين أو من العلم المجرب مثلا. فالذي يصلي الصلاة في وقتها أفضل من الذي يؤخرها بلا عذر، وهو قطعا أبعد من العقوبة وأقرب للفلاح. والذي يشرب السم قطعا يتضرر، وهكذا. فمثل هذه الأمور لا مجال فيها للاجتهاد. أما ما يسوغ فيه الاجتهاد مما هو ليس مقطوعا به، فالذي يقدر صحة الموقف من عدم صحته هو الحكيم، وصاحب الرأي الرشيد والعقل الراجح والمعرفة الواسعة، وبعيد النظر، الذي يعرف الأمور ويتصورها تصورا صحيحا، ثم يقيس الأمور بمقياس الشرع، ثم بمقياس المصالح الحياتية التي يضبطها الشرع أيضا، فيتوقع المآلات. الحكيم هو الذي يرتب الأولويات بحسب أهميتها. ولذا كان من أول وصايا لقمان الحكيم لابنه تحذيره من الشرك، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معاشر الإخوة، يقال إن مكونات الحكمة أربع: الذكاء، الأخلاق، والمعرفة، والإرادة. الذكاء والخلق الحسن والمعرفة الواسعة والإرادة الصلبة يكونون مجتمعين الحكمة. وعلى قدر كمال هذه العناصر واجتماعها يكون كمال الحكمة. فالذكاء إذا كان مستواه قليلا جدا أو كان متوفرا ولكن بمفرده لا يجعل الإنسان حكيما. فالذكي قد يصيب نظريا ولكن قد يخفق عمليا لقلة خبرته، يخفق في اختيار الأنسب من ناحية الوقت أو المكان أو الكيفية، لا سيما إذا كان الذكي غراً صغيراً لا تجارب له، أو كان متسرعاً عجولاً أو شديد العاطفة، فبدون حصيلة جديدة جيدة من الخلق والمعرفة والاطلاع والخبرة لن تتشكل الحكمة في الإنسان بشكلها الصحيح. ولذلك كثيراً ما يلجأ لبعض كبار السن في المشورة لخبرتهم، خاصة في أمور عالجوها في حياتهم، وكان من الأدب انتظار رأي الكبار والإصغاء لكبير السن إذا تحدث. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ذات مرة فقال: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. قال ابن عمر وكان صغير السن: فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، إلى آخر الحديث. فمن الحصافة والأدب انتظار رأي الكبار. أما الأخلاق فلن يكون العجول حكيما، العجول لن يكون حكيما، ولا سريع الغضب حكيما، ولن يكون الحقود حكيما، ولا الحسود حكيما، ولا الفض سيء الخلق، ولا صاحب الأهواء في العموم حكيما، إذ الهوى يصرف الإنسان عن جادة الطريق ويجعله يتخبط، فيقرب العدو ويبعد الصديق، ويختار الضار ويرفض النافع، وهكذا الهوى يجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا، بل الهوى يجعله ينتصر للباطل بالرغم من علمه ببطلانه لغشاوة الهوى التي تغطي قلبه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وأما المعرفة فمكون من مكونات الحكمة. المعرفة تحتاج إلى ذكاء يستثمرها، وما لم يكن صاحبها ذكيا فطنا فسيتأخر عن الاستفادة من تلك المعرفة، لأن الذكاء يكسب سرعة البديهة التي تجعله يستخدم المعرفة في وقتها. البديهة هي سداد الرأي عند المفاجأة كما قال المعرفون، يقال سريع البديهة أي سريع الفهم والإدراك، وهي من عطايا الرب للإنسان. وإن كان الإنسان في الغالب مهيئاً لاكتساب البديهة من خلال المران والخبرة، وإن ضعف البديهة يجعل الإنسان يقرر أو يتصرف ولكن بعد فوات الأوان بسبب ضعف بديهته. الحاصل أن الناس فيها يتفاوتون كثيراً، وحتى الذكاء والخبرة الواسعة لا يكفيان في جعل الحكمة كاملة النفع ما لم يمتلك صاحبها قوة الإرادة، لأن الإرادة القوية وحدها هي التي تحركنا نحو ما نراه صحيحاً. الإرادة هي التي تحرك السلوك العملي والحماس الحركي، يقول سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون في الخيرات، أليس الجميع يعرف الخيرات أي الطاعات؟ أليس الجميع يعرفون فضلها وعظيم نفعها؟ فما لهم لا يسارعون جميعا فيها؟ إنها الإرادة. هناك فرق بين الذي يعرف الخير ويحبه دون أن يبادر إليه، وبين الذي يعرفه ويحبه ويبادر إليه ويسارع فيه. إنه كالفارق بين النظرية والتطبيق، النظرية لا تزال جامدة لا حراك فيها حتى تتحقق في الواقع. فالذكاء والأخلاق والمعرفة الواسعة والإرادة الصلبة يكونون مجتمعين الحكمة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة. فإن ملاك ما ذكرناه آنفا، ملاك ما ذكرناه آنفا من مقومات الحكمة هو الدين، هو التقوى. فكثيرا ما تكون معايير من يعد في نظر الناس حكيما ممن لا يخضع للدين وتعاليمه معايير فاسدة، فيكون قياسه قياسا فلسفيا فارغا أو غربيا يعارض دين الله فيضل في كثير من المواقف. الحكمة كما ذكرنا آنفا هي إحكام وضع الشيء في موضعه الصحيح، وكل ما عارض دين الله فهو تيه وضلال، ولو نمقه المنمقون وزينه المزينون. أيها الإخوة، كيف نكتسب الحكمة؟ من أهم وسائل اكتساب الحكمة التقوى. التقوى، الحكمة يرزقها الله تعالى للمتقين الذين يخافون ربهم ويعظمونه ويرهبونه، يقول سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. من الوسائل مصاحبة ومجالسة الحكماء النجباء من أصحاب العلم والخبرة والعقل الراجح، واستشارتهم والاستماع إليهم والانتفاع من حكمتهم لعل شيئا منها يكتسب. فمصاحبة السفيه تورث السفه، ومصاحبة المغرور تورث الغرور، ومصاحبة العني تورث العناد، ومصاحبة الحكيم تورث الحكمة. ومن لم يتسن له مصاحبة العلماء الحكماء فليطالع سيرهم وليستفد من تجاربهم. ومن الوسائل الدعاء، فيسأل ربه أن يرزقه الحكمة. فما يزال العبد يسأل ربه الشيء وهو يبذل في سبيل اكتسابه إياه كل استطاعته حتى يرزقه الله ما سأله. ومن وسائل اكتساب الحكمة العلم والحلم. أما العلم فأشرف العلوم العلم الشرعي، وأول ما نزل من الوحي أمر القراءة والتعلم بالقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم النافع في العموم يضفي على النفس الطمأنينة، وينمي فيها الحلم والأنا والتؤدة، ويزرع فيها روح التبصر والنظر، ويمنحها طول البال وميزة التأمل قبل تقدير ما هو صحيح وما هو خطأ، وما يناسب وما لا يليق. من علامات الحكمة حسن النظر في الأمور ووزنها وتقليبها قبل اتخاذ أي قرار. ذكر النووي في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم، يعني بقية الناس ذهبوا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغبارهم بكل شيء ذهبوا، أما الأشج أشج عبد القيس فبكث عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ قالوا نعم، أي القوم قالوا نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة وأن يبصرنا بحقائق الأمور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان، واحفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأشغلهم في أمرهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.